رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة من متن أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله تعالى وسلمه من الزلل، وغفر لنا وله وللسامعين، عصمنا وإياه من الفتن ما ظهر منها وما بطن. في الدرس الثاني قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروس أصول السنة لإمام أهل السنة في زمانه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وفي الدرس السابق مر بنا قوله رحمه الله: أصول السنة عندنا. وقلنا أن الأصل هو عبد الباسط، لا ترفع يدك لأن أنت هتجي لك الإشارة. الأصل هو ما يبنى عليه غيره. والسنة في قول الإمام أحمد هنا أصول السنة عندنا معناها حازم، السنة هنا معناها الطريقة والمنهاج، وهذا هو معنى السنة في اللغة. ومعنى السنة اصطلاحا جواد، طيب مقصد أحسن، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، وهذا معناه عند أهل الاصطلاح. وأما عند الفقهاء فالسنة هي عبد الله مرتبة دون الواجب أو الفرض. إذا ما قاله الإمام أحمد هنا أصول السنة عندنا، السنة معناها السبيل والمنهاج، وهذا معناها عند اللغويين. وقوله عندنا يقصد بقوله عندنا من؟ كريم، أهل السنة، يعني أهل السنة والجماعة. فأهل السنة لا يتميزون لا باسم ولا برسم إلا السنة والجماعة، التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وماذا كان عليه الصحابة؟ ها اسمك؟ ها أنت؟ ها ها قل ماذا كان، بماذا كان على، بماذا كان يتمسك الصحابة إلا أحمد؟ الكتاب والسنة، التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل الأول. وهذا منتزع من قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والاقتداء بهم، والاقتداء بهم، وهذا وهذا هو الأصل الثاني. وهذا مأخوذ من أين محمد؟ نعم، من حديث الأرباض بن سري عند أبي داود في كتاب السنة باب لزوم السنة، والترمذي في جمع بإسناد حسن صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وهذا العطف عطف أحمد، عطف بيان وليس بعطف مغايرة، لأن سنة الخلفاء الراشدين لا تخرج عن سنته صلى الله عليه وسلم. وترك البدع أخذناه المرة السابقة. والبدعة لغة، أنت ما اسمك؟ عبد الوهاب. البدعة في اللغة هي ما ليس على مثال سابق، ودليله قوله تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل. وأما البدعة اصطلاحا فهي سامي، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسير عليها التعبد، المبالغة في التعبد لله تعالى. وكل بدعة فهي ضلالة، كل بدعة فهي ضلالة. هذا منتزع من مصطفى ولا عبد الرحمن؟ عبد الرحمن، أحسنت، من قوله صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. ولكن إذا استشكل عليك أحد بأثر عمر الذي رواه البخاري في صحيحه لما جمع الناس على قراءة أبي وقال: نعمة البدعة هذه، فكيف تجيب عليه يا سري؟ ها؟ أحسنت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا معنى، أحسنت، هذا معنى البدعة في اللغة. ويقصد شيخ الإسلام معنى البدعة في اللغة، لأن البدعة لغة معناها ما كان على غير مثال سابق، وهذه كان لها مثال أم ليس لها مثال، وإنما يقصد بمعناها لغة يعني سامح عدم الاستمرار على صلاة التراويح جماعة. وقال بعض العلماء أن هذا أجاب بجواب آخر وهو: يا عماد، أن المراد بها من باب المشاكلة، كقول الله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها. أخذنا الذي بعده، الأصل الرابع، هذا جديد. طيب، قال رحمه الله تعالى: وترك الخصومات. والمراد بالخصومات الجدال في الدين. نعم. وكل بدعة فهي ضلالة. نعم. وكل بدعة فهي ضلالة. فكلمة كل من ألفاظ الشمول والعموم، تشمل كل بدعة في الدين هي ضلالة. وهذا يصدقه حديث جابر بن عبد الله عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما رقى المنبر يوم الجمعة قال: إن الحمد لله، إلى أن قال: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل بدعة ضلالة. والأصل في كلمة كل أنها للشمول والعموم أم للجزئية؟ للشمول والعموم. ولكن لو قيل لك إن الله عز وجل قال: تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فبقيت أشياء لم تدمر أم لم تبقى؟ فكيف الجواب على ذلك؟ نعم عبد الفتاح، أحسنت. كل شيء أمرت بتدميره، كل شيء أمرت بتدميره. وهذا يجاوب به على المعتزلة الذين استدلوا بقول الله عز وجل: الله خالق كل شيء. قالوا: والقرآن شيء، يبقى إذن القرآن مخلوق. فيجاب عليهم بأن كل قد تأتي للشمول والعموم، وقد تأتي لغير ذلك، كما في هذه الآية: تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكن، فبقيت المساكن لم تدمر. ولذلك حمل قوله جل وعلا كل شيء في هذه الآية، يعني أمرت بتدميره، أمرت بتدميره. يبقى إذن لا يصح القول بأن هناك في الدين بدعة حسنة، لا يصح هذا القول أبدا، وليس عليه دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى، قرأت.
قال رحمه الله تعالى: وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء.
نعم. وترك الخصومات، المراد بالخصومات الجدال بالباطل والجدل، والجدل لا يكون إلا بالباطل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل. وتلا قوله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. فإذا ابتلي الإنسان بداء الجدل يرث الضلالة والعياذ بالله. ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل، تجده يحسن الجدل في الدين بالباطل والجدال بالباطل. فالجدل لا يكون إلا بالباطل. وأما الجدال فقال الله عز وجل: وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فالجدال تركه أولى. ولما أبيح قال الله عز وجل: وجادلهم بالتي هي أحسن ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، يعني حول الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا. فأهل السنة ليس عندهم جدل ولا يجادلون بالباطل، وإن جادلوا أحدا فإنما يجادلونه بالحق وليس بالباطل، كما قال الله عز وجل لنبي عليه السلام: وجادلهم بالتي هي أحسن. والجدال تشتد كراهته في الأزمنة الشريفة والأمكنة الشريفة. قال الله عز وجل: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فتشتد كراهية الجدال في وقت الحج وفي الأمكنة الشريفة أيضا. ولما ظهر بعض الناس المجادلين في زمان الصحابة شددوا عليهم جدا، فهذا صبيغ بن عسل وقيل ابن عسيل، كان رجلا مجادلا يسأل في الدين عما لا يعنيه وما لا فائدة منه، فزجره عمر ونهاه عن ذلك فلم ينتهي، ونهاه ولم ينتهي، ونهاه ولم ينتهي، فاستدعاه عمر رضي الله عنه وكان يتكلف في الدين. فلما جاء وكان عمر قد أعد عراجين النخل بجواره، فقال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ. والأصل أن يقول أنا، نحن نعرف أنك عبد الله، كل من في السماوات والأرض يأتي الرحمن عبد. فقال: أنا عبد الله صبيغ. قال: وأنا عبد الله عمر. وأخذ يضربه بعراجين النخل على رأسه، فقال صبيغ بن عسيل: الآن أفقت يا أمير المؤمنين. لم يفق بالقرآن ولا السنة، وأفاق بماذا؟ بعراجين ودرة عمر، لله در عمر ودرته. كم أسكتت من أهل الجدل والجدال، نسأل الله أن يكثر من درة عمر وعراجين عمر على أهل الجدال بالباطل. فضربه على رأسه فقال: الآن أفقت يا أمير المؤمنين. لم تفق بالآيات ولا بالأحاديث وتفق بالعراجين، إذا لك العراجين على رأسك. فالجدال بالباطل لا يجوز ويكره كراهة شديدة، وورد الثواب في تركه لا سيما في الأزمنة الشريفة. والجدل كما سبق لا يكون إلا بالباطل. وبعض الناس لابد أن تفهم من يناقشك، إن كان ليس بينه وبين الحق إلا أن يعرفه فاصبر عليه وارفق به، أما إن كان مجادلا فلا تجادله واتركه ودعه. جاء بعض أهل البدع إلى أحد السلف وقال: أناظرك. قال: لست في شك من ديني، إن كنت أضللت دينك اذهب فالتمسه. أنا على يقين أنني على الحق، إن كنت أضللت دينك اذهب فالتمسه. وجاء بعض أهل البدع إلى أحد السلف وقال: أقرأ عليك آية من كتاب الله. فقال: لا. فقال أحد جلسائه: دعه يقرأ. والأثر ساقه ابن بطة في الإبانة. قال: أخشى أن يقرأها فيحرفها فيزيغ قلبي فيهلك. آية من كتاب الله أبى أن يسمعها، أبى أن يكون تلميذا له فيها. ولا يزال بعض الناس يراوح يقول: أدرس في مكان فيه مدرس تكفيري ولا لا؟ مجرد سؤاله يدل على ماذا؟ على قوته في المنهج أم على ضعفه؟ على ضعفه، بل إنه هالك في منهجه. مجرد هذا السؤال يدل على الضعف الشديد. يعني تدرس على يد ذي الخيصرة أو لا تدرس، أهذا سؤال؟ أهذا سؤال يسأل؟ لا يمكن أبدا. فالخصومات ومجالسة أهل البدع مما يمرض القلب. لذلك قال الإمام أحمد في الأصل الخامس: والجلوس مع أصحاب الأهواء. والهوى والعياذ بالله داء خطير، إذا دخل القلب أفسده فيجعله لا يرى الحق ولا يسمعه ولا ينطق به ولا يدعو إليه، بل ربما صار عابدا لهواه. قال الله جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. فالهوى يعمي البصر عن رؤية الحق، ويصم الأذى الأذن عن سماعه، ويحجب الفؤاد عن تبصره والعياذ بالله. ولذلك كان النبي عليه السلام يستعيذ بالله من الهوى. وفي حديث معاوية أن النبي، وإسناده حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أهل الأهواء: تجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يدع مفصلا ولا عرقا إلا دخله. من خطورة الهوى أنه ينتشر بسرعة ويملأ البدن والعياذ بالله، فلا يدع مفصلا ولا عرقا إلا دخله، ينتشر بين الناس انتشارا عظيما. ومن أعظم أسباب انتشار الهوى الجهل بالدين وسكوت أهل الحق عن النطق بالحق الذي معهم. لماذا تسكت؟ تخاف على مالك، تخاف على مكانتك بين الناس، تخاف على وجاهتك بين الناس. لا تخف، فإن الله وعدك وعده الحق: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به ومما وعظ به العبد، البلاغ عن الله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. لا تخشاهم، فالله يعصمك جل وعلا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. خايف عن المسجد؟ لا تخف على المسجد. لو أنك في مسجد 5 متر في 5 متر ليس هناك مشكلة، المهم أنك تنطق بالحق، أن تنطق بالحق، لأن كاتم الحق شيطان أخرس والعياذ بالله، ومن كتم حق حقا ألجم بلجام من نار يوم القيامة والعياذ بالله. يبقى إذن لا يجوز الجلوس مع أصحاب الأهواء ولا سماعهم. وبعض الناس يعرض قلبه للخطر ويقول: أنا أدعوه إلى الله وهو لا يزال صغيرا، وتراه ليل نهار يجادل هذا ويناظر هذا ويدعو هذا للجدال وهذا للمناظرة على الشاشات وعلى مستوى الصفحات والمجلات والجرائد، وهذا ليس من منهج السلف أن تقول لأهل البدع: تعالوا ناظروني. لا يجوز هذا، وإنما يجوز في حالة إذا ما دعاك الإمام ولي الأمر والحاكم لتناظر أحدا من أهل البدع، وبشرط أن ترى من نفسك أنك أهل لنصرة الحق، كما فعل من ابن عباس رضي الله عنهما لما دعاه الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه لمناظرة الخوارج، ورجع منهم 4000 خارجي. يبقى إذن ليس من منهج أهل السنة والجماعة أن تجلس ليل نهار تسمع قنوات الرافضة وترد عليه، تسمع قنوات النصارى وترد عليه، تصنع قنوات اليهود وترد عليه. متى تؤصل العلم إذا كنت جالس ليل نهار ترد على الناس وعلى أهل البدع وأهل الكفر والضلال؟ ليس هذا منهج أهل السنة. قد سئل شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى: هل يجوز التقليب في قنوات الرافضة والنصارى لرد عليهم؟ قال: لا يجوز، وهذا من مجالسة أهل الأهواء والبدع وأهل الكفر والضلال النصارى، لا يجوز أبدا هذا. ومن يأمن على قلبه أن تدخل الشبهة في قلبه ولا يستطيع أن يخرجها والعياذ بالله؟ يبقى إذن لا يجوز أبدا أن يتجرأ الإنسان على مجالسة أهله، بل لو دعوه يجيب ولا لا يجيب؟ ها؟ لا يجيب، كما قال هذا السلفي: لست في شك من ديني، إن كنت أضللت دينك اذهب فالتمسه. لماذا يا أخي تجلس ليل نهار وتضيع الوقت وتضيع العمر وأنت لم تنتهي بعد من كتاب واحد، تناقش هذا وتحاول هذا وتجادل هذا، وربما يدخل في قلبك شبهة ولا تستطيع أن تخرجها. وكل من خالط أهل الهوى وقع في ذلك. هذا أبو حامد الغزالي الملقب بحجة الإسلام، لما خالط الفلاسفة أخذ من أقوالهم، وإن كان قيل أنه تاب وألف كتابه تهافت الفلاسفة في آخر عمره رحمه الله وغفر له، إلا أنه أخذ من كلامهم ومن ضلالهم من أهل الكلام وأهل الفلسفة. إذن لا يجوز مجالسة أهل الأهواء والبدع. والسلف كان لهم مواقف عظيمة، حكاها اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد، وحكاها ابن بطة في الإبانتين الصغرى والكبرى، وحكاها أبو محمد البربهاري، ونقل أقوالا عظيمة عن فضيل بن عياض في آخر كتابه السنة لأبي محمد البربهاري. وكل هؤلاء أئمة متقدمون. يبقى إذن لا يجوز للأهل السنة رجالا كانوا أم نساء، بل لو كانوا صبيانا، أن يجالسوا أهل الأهواء والبدع، لأن مجالستهم أعدى من الجرب وتمرض القلوب والعياذ بالله. قال: وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. عاد أيضا إلى ترك المراء والجدال والخصومات في الدين، لأن هذا ينتج أيضا عن مجالسة أهل الأهواء والبدعة وأهل الضلال. يبقى إذن لو دعيت إلى قناة أو مسجد أو صحيفة تكتب فيها ويكتب فيها أهل البدع، لا، لأن وجودك في هذا المكان إما أن تنطق بالحق وتقع يقع القتال والدماء والأشلاء، وإما أن تسكت، وكلاهما لا يصح، وكلاهما لا يجوز. أن تقاتل وتريق دماء وتمزق أشلاء في بيوت الله سبحانه وتعالى والمساجد، أو تسكت فتكون شيطانا أخرس والعياذ بالله. يبقى الإنسان يفر بدينه وينأى عن مجالسة هؤلاء أهل الأهواء والبدعة. نعم. وهل يلزم في الرجل حتى يكون من أهل الأهواء والبدعة أن تجتمع فيه كل البدع، ولا يكفي بدعة واحدة؟ ها؟ تكفي بدعة واحدة. وقد سئل الشيخ صالح الفوزان حفظ الله تعالى: هل يلزم لمن نسمه بأنه من الخوارج أن يجتمع فيه كل صفات الخوارج، أم يكفي صفة واحدة؟ أم يكفي صفة واحدة؟ قال: بل يكفي صفة واحدة. يعني إذا كان لا يكثر الحكام، يقول هم ليسوا بكفار ولكن ليسوا ولاة أمر شرعيين، هل هذا من الخوارج أم لا؟ من الخوارج، لأن هذه سيمة من سمات الخوارج. لو قال لا يقول، لو قال أنا لا أخرج أقاتل ولاة الأمر والحكام، ولكن أدعو الناس للقتال، ولكن أنا لا أشارك، الحمد لله أنا بريء، سلمت يدي من هذه الفتنة، فقط أنا قلت بلسان، هذا من الخوارج ولا لا؟ هذا من أشر فرق الخوارج، وهم الخوارج القعدية بفتحات. وانظر إلى هذا الرجل الذي تزوج هذه المرأة من أجل أن يقلبها عن منهج الخوارج، فقلبته هي إلى منهج الخوارج، وهو من؟ عمران بن حطان. وإن كان البخاري قد أخرج له، إلا أن هذا في باب الرواية، أما في باب الجرح فيختلف. فعمران بن حطان كان على مذهب السنة، وأدرك جمع من التابعين، ولعله أدرك بعض الصحابة رضي الله عنه. وكانت ابنة عمه على مذهب الخوارج، وهو على مذهب أهل السنة والجماعة. فماذا قال عمران بن حطان؟ أدخل عقله دون النص الشرعي وأقاويل السلف، قال: أتزوج ابنة عمي حتى أجعلها على منهج أهل السنة. فتزوجها، فماذا حدث؟ صار هو من الخوارج القعدية، وأصبح رأسا من رؤوس الخوارج القعدية. هذه امرأة ضعيفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في الضعيفين، المرأة واليتيم، قلبته هي إلى مذهب الخوارج. إذن لا يصح مجالسة أهل الأهواء والبدع. ولا تقل هذا الشخص مسكين، لا، قد يضرك، أو لا بد أن يضرك في دينك والعياذ بالله. إذن لا يصح.
مجالسة لهو البدع، والإنسان يسلم قلبه، لأن الله جل وعلا قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يعني سالم من الأدواء والأمراض. والقلب يعتريه مرضان، مرض الشهوة ومرض الشبهة. وأي المرضين أخطر، الشبهة أم الشهوة؟ ها أيهما أخطر، الشبهة أم الشهوة؟ الشبهة. والشبهة ندفعها بماذا؟ نعم علي، بالعلم والبصيرة في الدين. والشهوة ندفعها بمراقبة الله سبحانه وتعالى والخوف منه. إذن الأمر يحتاج إلى علم وبصير لكي تدفع الشبهات. طالما أنك لست أهلا لذلك لا تجلس تجادل الناس، وربما توقع أهل السنة في حرج شديد. وبعض الناس ربما يورط طلاب العلم والعلماء في مجالس أهل البدع، يقول معلش آخر مرة، أنت تقول آخر مرة وهذا آخر مرة وهذا آخر مرة، ويصبح العالم أو طالب العلم مشغولا بهؤلاء ولا يؤصل العلم. يقول مثلا لا لازم تجادل مشايخنا، هذا غلط. بل أنت لا تجادل، أنت لست في شك من دينك حتى تجادل لكي تعرف دينك. دينك لست في شك من ديني، إن كنت أضللت دينك اذهب فالتمسه. نعم نعم على التفصيل لذكر العلماء، إن كانت هذه البدعة ظاهرة ولا تحتاج إلى إقامة حجة فهو مبتدع، أما إن أو أقيمت عليه الحجة إن كانت خفية عليه وأصر على هذه البدعة فهو مبتدع، فهو مبتدع إذا أصر على هذه البدعة فهو مبتدع، طالما أنه أقيمت عليه الحجة في بدعة تخفى على مثله فهو مبتدع. أما إذا كانت البدعة لا تخفى ولا حاجة لإقامة الحجة فهو مبتدع بمجرد وقوعه في البدعة. نعم يا ريت الأسئلة تبقى مكتوبة عشان الوقت. نعم نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هكذا ولا من السنة اللازمة؟ هكذا في كل النسخ. والسنة عندنا كمل.
والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة تفسر القرآن وهي دلائل.
نعم قال رحمه الله تعالى: والسنة عندنا، يعني السبيل والمنهج والطريق عندنا نحن أهل السنة، آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى طريقنا هو طريق من؟ طريق الرسول صلى الله عليه وسلم لا غير. هل لنا قائد دونه؟ هل لنا إمام نقتدي به غيره صلى الله عليه وسلم؟ ليس لنا إمام ولا قدوة إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى الآثار هي السنة والمنهج والسبيل لأهل الحق وأهل السنة والجماعة. ثم لما تكلم عن السنة والأثر، والأصولي أهل الاصطلاح يقولون الخبر والأثر، وإذا بوين بين الأثر والخبر فيكون الخبر أعم أم الأثر؟ الخبر أعم، لأن الخبر يشمل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن غيره، والأثر يكون خاصا بالصحابي، يكون خاصا بالصحابي. وبالمناسبة بمناسبة هذا المصطلح، أنه في درس السابق الأخ الكريم الفرنسي وفقه الله نبهني إلى أن قلت في الفارق بين الضعيف بين الصحيح والحسن هو خفة الضبط وتمام الضبط، وبدأ من أن أقول بين الصحيح والحسن قلت بين الحسن والضعيف، فانتبهوا لهذا في الدرس الماضي. وإن كان الكلام السابق والكلام اللاحق يدل على أن الكلام في الصحيح والضعيف أو الصحيح عفوا والحسن، ولكن جاءت عبارة خطأ وهي والفرق بين الحسن الضعيف خفة الضبط وتمام الضبط. فالصحيح أن يقال الفرق بين الصحيح والحسن. فليبلغ الشاهد منكم الغائب، يعني الإخوة الغائبين يبلغوا الحاضرون، يبلغون الغائبين. هذا يعني هذه الملاحظة. وأرجو من جميع الإخوة وأيضا الأخوات، الإخوة الذين حضرنا معنا والأخوات اللائي يعني شاركنا في المعهد عن بعد أو عن قرب، أيضا اللي يجد ملاحظة ينبهنا إليها فورا، يراسل الموقع فورا، يعني أي ملاحظة خطأ في اللفظ مباشرة لا تتردد طرفة عين في أن تنبه، لأنه ربما يقع خطأ في اللفظ ينتشر بين الناس سواء في حياتنا أو بعد موتنا إن شاء الله. من وجد يعني ملحظا أو خطأ يبينه، يراسل الموقع مباشرة، وإن شاء الله سجل أذان صاغية وقلوبا واعية إن شاء الله، طالما أن هذا يعني الكلام مدعم بالدليل أو يعني بالبرهان مكتوب أو مسموع. نعم. فلما تكلم عن السنة والطريقة وأنها آثار النبي محمد عليه الصلاة والسلام، هل هناك طريق أفضل من هذا الطريق؟ هل هناك سبيل خير من هذا السبيل؟ آثار الرسول صلى الله عليه وسلم، أين تجد هذه الآثار إلا في هذه الكتب، كتب السلف؟ انظر إلى الروضة التي نعيشها بعد صلاة الفجر، نسأل الله أن يتم علينا هذه النعمة. انظر، قال الله عز وجل، قال الرسول عليه الصلاة والسلام، قال فلان من الصحابة، قال عمران بن حصين، قال سعيد بن جبير من التابعين، قال ابن تيمية، قال ابن القيم، قال ابن رجب. هل هناك أجمل أن تعيش؟ هل هناك روضة تعيش فيها أجمل من هذه الروضة؟ ها؟ هل يوجد؟ لا أظن والله أبدا لصاحب القلب الصحيح روضة أفضل من هذه الرياض. قال الله، قال رسوله عليه الصلاة والسلام، قال الصحابة هم أولو العرفان، العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان. أين هذا المنهج اليوم؟ منهج غريب، منهج الدليل، بل صارت تهمة عليك أن تقول قال الله قال رسوله وترجع الفهم إلى قول الصحابة وإلى قول التابعين رضي الله عنهم أجمعين. صارت هذه تهمة يتهم بها أهل السنة، فتارة يسمون مدخلية وتارة يسمون ربيعية وتارة يسمون كذا، لمجرد أنهم يقولون نرجع بالفهم إلى فهم الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين، نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله تعالى والسنة تفسر القرآن. أحاديث الغربة أيها الإخوة لابد أن نعيشها، لابد أن نعيشها واقع ملموس. تذهب هنا تجد من يحاربك، تذهب هنا تجد من يحاربك، لابد أن تعيشها، ولكن أنت على يقين، فلابد أن تثبت حتى ترفع درجاتك في الجنة وفي الآخرة، كما قال الله جل وعلا ورفعنا لك ذكرك، حتى في الدنيا بعد موتك يخلد اسمك وذكرك. قال والله كان هنا فلان، ما شاء الله، كان في كل قول قال الله، قال الرسول، قال الصحابة. لا بد أن تعيش حديث أبي هريرة عند مسلم، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. لا بد، هذا خبر من الرسول، وخبر الرسول محله الصدق والصدق فقط. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، فطوبى للغرباء. والحمد لله، وإن كان أهل السنة في كل مكان، والحمد لله أقبل الناس ولا سيما منهم الشباب على السنة وعلى أهل السنة، وربما يعني تكبل بعض من الصعاب وعاش في بلادنا، وربما كان مرفها في بلده، في بلاد الكفار كفرنسا أو غيرها من بلاد الكفر، وترك بلاده وجاء ليعيش يعني بلا فراش وبلا ربما بلا طعام ولا شراب أحيانا. هذا يكرم ويعز ولا يذل ولا يهان، بل يقال له مرحبا بطالب العلم كما قال الرسول عليه السلام. نعم. فالسنة لها مع القرآن ثلاثة أحوال. قال الإمام أحمد: والسنة تفسر القرآن. هذا هو أول حال للسنة مع القرآن، أنها مفسرة له. الحال الثانية وهي دلائل القرآن، فالسنة تبين ما أجمل من القرآن. المجمل القرآن يأتي مجملا والسنة تأتي مفصلة تبين ما أجمل. والحال الثالثة للسنة مع القرآن أنها تشريع كالقرآن تماما. يبقى عندنا ثلاثة أحوال: السنة، نعم، قنت تفسر القرآن، والحال الثانية أنها علي تبين ما أجمل في القرآن، والحال الثالثة وهي سامي هي في التشريع كالقرآن تماما. ودليل ذلك ما رواه الإمام أحمد وغيره بإسناد حسن من حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وقارن بين السبابة والوسطى. فالسنة في جانب التشريع كالقرآن تماما. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الحمر الأهلية محرمة. والحمر الأهلية جاء تحريمها في الكتاب أم في السنة؟ يبقى إذن القرآنيون يجوز عندهم أكل الحمار الأهلي أم لا؟ ها؟ يجوز، يلزمهم أنه يجوز، لأن هذا لم يأتي في القرآن. هل هناك آية في كتاب الله تقول إن الحمار يحرم أكله؟ هل يوجد؟ لا يوجد في كتاب الله، وإنما جاء ذلك فين؟ في السنة. فحري بالقرآنيين أن يأكلوا من الحمار لعلهم يأخذوا من أخلاقه فيكونوا مثله، بل هم مثله. الذي يقول لا نحتاج للقرآن للسنة ويكفين القرآن، هذا حمار، بل والله الذي لا إله غيره إن الحمار أفضل منه. ولو أنه ينطلق في القرآن كالسهم، الحمار أفضل منه، لأن هذا ينكر بعثة الرسول. الذي يقول لا داعي للسنة ينكر أن الرسول بعث محمد عليه السلام، لأن الله قال لنساء نبي عليه السلام: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والحكمة هنا يعني السنة. ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، أي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ونقول ذلك لأن بعض الشباب ربما اغتر، ويوجد في بلادنا رجل ينطلق كالسهم في القرآن، وحفظ فئاما من الشباب القرآن، ولكنه يقول إن السنة لا داعي لها، لا نحتاج للسنة مطلقا. وحكم هذا القول ماذا؟ حكم العلماء على هذا القول بأنه زندقة وكفر. والزنديق كلمة فارسية معربة، ويعنى بها قيل المنافق وقيل الذي ينكر الشرائع. والذي ينكر السنة أنكر شريعة الله، وأنكر نبوة ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا حكم العلماء على من قال لا نحتاج للسنة أنه زنديق كافر بإجماع أهل العلم والعياذ بالله. بل لو أنكر شيئا من السنة وهو يعلم أنه سنة يكفر بذلك، لكن لو أنكر ذلك جهلا هل يكفر؟ لا، لا يكفر. فإن بعض الصحابة أنكر تلاوة سبعية متواترة، وهو عمر كما عند البخاري في الصحيح، إلى أن أتاه بينة. وأيضا كان ينكر سنة الاستئذان، إلى أن أتاه أحد الصحابة البينة والدليل فسكن، وسكت عمر رضي الله عنه وأرضاه. يبقى هذه أحوال السنة مع القرآن: تفسره، تبين مجمله، تشريع كالقرآن تماما. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأرواح، إنما هو الاتباع وترك الهوى.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وليس في السنة قياس. المراد بالقياس هنا رد النصوص بالعقل. يعني أن يقيس السنة على عقله، إن وافقت العقل قبلها وإن خالفت العقل ردها. فقال رحمه الله: وليس في السنة قياس. وهذا معنى القياس في كتب العقيدة والسنة والمنهج. وأما القياس اصطلاحا عند أهل الأصول فمعناه الحاق فرع بأصل لعلة مشترك، وهذا مصدر من مصادر التشريع عند علماء السنة، وإن كان أبو محمد بن حزم أنكره وغفر الله له وهذا خطأ منه. فالقياس الذي هو بمعنى الحاق فرع لأصل لعلة مشتركة هذا مصدر من مصادر التشريع عند أهل السنة والجماعة. أما القياس الممنوع الذي يذكره أهل السنة في كتب العقيدة فهو رد السنة بالعقول، ولا تضرب لها الأمثال، أن تقاس السنة على العقل، ولا تضرب لها الأمثال أيضا، لا يمثل بالسنة قول أحد، ولا يماثل السنة قول أحد، فترد السنة لمجرد قول فلان مهما على كعبه في العلم والفضل. لا يجوز أبدا أن ترد سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول فلان أو علة. ولما قال بعض الناس إن الإفراد بالحج أفضل من التمتع لأن أبا بكر وعمر يريان ذلك، قال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. يوشك يعني يقترب، أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. سبحان الله، إذا كان قول أبي بكر وعمر أفضل رجلين في الأمة لا يجوز لأحد أن يضاهي، أن يجعله مضاهيا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام. فهل يصح أن تقول، أن يقول لك أحد قال الرسول عليه الصلاة والسلام كذا فتقول ولكن الشيخ الفلاني شيخنا يقول كذا؟ تبا لك ولشيخك إن وافقك على ذلك. لابد أن يتربى الناس على تعظيم السنة. يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. ولقد ضرب الصحابة أروع الأمثلة في تعظيم السنة. فهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرسله النبي عليه السلام ليأتي بالبدن من اليمن في حجة الوداع، فذهب علي رضي الله عنه، ولما جاء إلى ميقات أهل اليمن وهو يلملم ويعرف الآن بالسعدية، فلم يدري علي رضي الله عنه بماذا أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد ساق الهدي من اليمن، فقال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقتداء وامتثال، لأن خير الهدي هديه صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا رأيت الرجل يربي أتباعه وطلابه على تعظيم الدليل وإن خالف قوله فنعم الرجل هذا، نعم الرجل هذا الذي يربيهم على تعظيم قول الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. يبقى إذن لا يصح أبدا أن نتبع الأهواء والعقول في السنة، وإنما الاتباع، اتباع أقوال السلف من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم على دربهم وطريقهم من العلماء الراسخين في فهم كتاب الله وفي فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأين تجد هذا الفهم إلا في كتب السلف؟ هل يوما قبل أن تمكن من دراسة هذه الكتب وتوفق إليها رأيت في كتب هؤلاء قال الله قال الرسول قال ابن تيمية قال ابن القيم قال ابن كثير قال ابن رجب قال سفيان قال أحمد؟ لا يوجد، إنما هذه اختصت بها كتب السلف الصالحين. نعم، فعض على هذه الكتب بالنواجذ واجعلها بين أنيابك وأضراسك. نعم، انتهى الوقت، نقف هنا إن شاء الله. الأسئلة متعلقة بالدرس.
نعم أقرأ.
أحسن الله إليكم ونفع بكم هذا السائل يقول: ما الفرق بين القراءة والجدال والخصومة؟
سبق المراء هو الجدال في الدين. أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء يعني الجدال وإن كان محقا، فترك الجدال أولى من الجدال. ولما أبيح أبيح بالتي هي أحسن، أما الجدل كما سبق فهو يكون بالباطل. نعم. نعم هو، وهذا جاء في خيبر، قال الصحابي: نحرنا فرسا زمن خيبر، فهو مباح أكله على الصحيح، يباح أكله الحمار الوحشي دون الحمار الأهلي. نعم نعم نعم. من الذي قال؟ لا، المعروف هو الحمار الوحش المعروف في الغابات، هذا هو. نعم.